لكل حدث أبعاده ولكل خبر أبعاده، إما سياسية أو اقتصادية وإما أمنية. وبعدما أصبح العالم قرية صغيرة تداخلت الأبعاد. البعد الآخر، برنامج من إعداد وتقديم يوسف عبدين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر. بعدما وصفت بأنها غائبة عن الأزمة الخليجية وأنه لا مواقف واضحة ولا مبادرات من شأنها لحل هذه الأزمة سوى تأكيد أمينها العام أحمد أبو الغيط في يونيو حزيران الماضي دعمه للجهود الكويتية في طريق الحل، بل كذبت الجامعة العربية وقتها الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلام بأنه سيجري تناول الأزمة الخليجية في مجلس الجامعة العربية والذي سينعقد الثلاثاء 13 من يونيو حزيران الماضي على مستوى المندوبين الدائمين. وأكدت أن الاجتماع الاستثنائي سيناقش التوغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية. وبعد مرور حوالي 100 يوم على بداية الأزمة، شهدت العديد خلالها من المحاولات الكويتية والأمريكية لإنهاء الأزمة، وفي أعمال الدورة العادية 148 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أمس الثلاثاء، وفي جلستها الافتتاحية حدث ما شاهده العرب والعالم أجمع مما يمكن وصفه بتفاقم للأزمة من جديد، وذلك عندما بدل مندوب الدول الخمس الاتهامات علنا ليخرج أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية في رده على سؤال حول رؤية الجامعة العربية للخروج من الأزمة الخليجية الحالية قائلا: إن الأمر يحتاج لوقت وتفكير عميق في توابع ما يحدث فيما بيننا، مضيفا: سوف يكون لها نهاية إن شاء الله. فهل تستطيع الجامعة العربية في ظل ما شاهدناه بالأمس في لعب أي دور لإنهاء أزمة قطر وبعض دول الخليج ومصر، وكيف يمكنها ذلك؟ للإجابة على هذا التساؤل وغيره ينضم إلينا هاتفيا من البحرين مستمعينا الكرام الدكتور علي فخرو، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث ووزير التربية والتعليم بدولة البحرين السابق. دكتور فخرو، أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بك يا أخي وبالمستمعين.
بداية ضيفي الكريم، هل تأخرت الجامعة العربية في مناقشة الأزمة الخليجية أم أنه كما أكد أمينها العام أبو الغيط لم تتلقى أي طلب بهذا الشأن حتى وقت قريب؟
يعني هو الشيء الطبيعي الذي كان يجب أن يحدث أن هناك خلاف فيما بين أعضاء في مجلس التعاون الخليجي العربي. كان المفروض أن هذا المجلس لديه من الأنظمة ومن الضوابط ومن الاجتماعات والقدرات على أن ينظر في هذا الموضوع، والمجلس هو نفسه يحل الإشكالية. وكانت هناك مبادرة عليها الكريمة من سمو أمير الكويت، وهو طبعا والكويت عضو في داخل مجلس التعاون. مع الأسف يعني هذه المبادرة بدأت تتدخل فيها قوى خارجية كثيرة. يعني السؤال الطبيعي: ما دخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع؟ هذا موضوع بين دول مجلس التعاون في داخل الخليج العربي. ومع ذلك إذا فشل مجلس التعاون، لو أنه اجتمع واتخذ قرار ولم يستطع أن يصل قرارات، كان الشيء الطبيعي أن يذهبوا إلى الساحة القومية الأكبر اللي هي الجامعة العربية من أجل أن تنظر في هذا الموضوع. أنا في اعتقادي أن يعني هناك نوع من التخبط فيما يتعلق بالقوى والجهات التي تتدخل في هذا الموضوع. أنا في اعتقادي أنه يعني القضية الأساسية أنه من البداية عندما قام مجلس التعاون كان يجب أن توضع ضوابط ومحددات وخطوط حمر في العلاقات فيما بين دول مجلس التعاون، حتى إذا انفجرت أزمة استطاعت هذه المؤسسة، وهنا يعني نتكلم عن مجلس التعاون، أن تحل ذلك الإشكال.
وكيف رأيت أعمال الجلسة الافتتاحية أمس من الناحية الدبلوماسية والسياسية؟
أنا لا يهمني هذا الشيء، أقول لك يا ولا نعلق على ذلك، يعني هذه قضية جانبية وليست مهمة. المهم هو الذهاب إلى الموضوع الأساسي: هل يجوز لأي كتلة عربية، يعني مجلس التعاون أو المجلس المغاربي أو الجامعة العربية، هل يجوز أن نوجد مثل تلك المؤسسات ولا نوجد أنظمة وضوابط تحل كل الإشكالات فيما بين تلك الدول؟ يعني الآن لو هناك مشكلة فيما بين دولتين أوروبيتين، تعتقد أنه ما هناك أنظمة تربط ذلك ومحاولات حوار ومحاولات نقاش؟ خلينا نكون صريحين تماما، هذه الأمة يا أخي يعني أتعبت نفسها وأتعبت الآخرين بكل ما تفجر موضوع نجد أننا لا توجد لدينا الوسائل ولا توجد لدينا القدرات على حل تلك الإشكالات، وهذا شيء يعني موجع ومفجع في الأرض العربية في الواقع.
يا دكتور فخرو، وجهة نظرك واضحة تماما، ولكن بعد ما شاهدناه داخل الجامعة العربية كيف تقيم الأزمة الآن؟
أنا في اعتقادي يعني كما قلت يعني أعود وأكرر إن هذا موضوع في داخل مجلس التعاون، وأنا منذ البداية كنت ولا زلت وسأستمر في القول بأن مجلس التعاون يجب أن يكون قادرا على أن ينظر في هذا الموضوع.
الدكتور علي فخرو، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث ووزير التربية والتعليم البحرينية السابق، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
والشكر لك يا سيدي وللأخوة المستمعين، شكرا.
وللتعليق مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من قطر الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية. دكتور علي أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
بداية ضيفي الكريم، يعني جميعنا تابع ما حدث أمس في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجامعة العربية، هل يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على عدم وجود حل قريب أم العكس؟
يبدو أن الأزمة الخارجية قد دخلت إلى طريق مسدود أو قد وصلت إلى طريق المسدود، وهذا عكسته الدراما الخليجية التي وقعت أمس في جامعة الدول العربية، وسبقتها الدراما السياسية الأخرى التي تمثلت في المكالمة الهاتفية بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وما حدث بعد المكالمة. طبعا الذي حدث أمس أيضا يعكس الاحتقان الشعبي والاحتقان النخبوي والاحتقان داخل الأسرة الحاكمة السعودية مع دولة قطر.
إذا تحدثنا عن الوساطة، هل تخلت الكويت عن دورها كوسيط بعد محاولة أو بعد مكالمة أمير دولة قطر بشكل مباشر مع ولي العهد السعودي دون الرجوع إليها؟
حسب معلوماتي لم تتخلى دولة الكويت حتى هذه اللحظة عن الوساطة، على العكس تماما. أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر في مؤتمره الصحفي في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان متفائلا وقال إن الأزمة الخليجية ستحل سريعا وسريعا جدا. صحيح أن ثمة عرقلة حدثت، كانت المكالمة الهاتفية التي أبرق بها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فرصة سانحة لأن يزول القيظ الشديد، ولا نقول الثلج لأن الخليج حار هذه الأيام ورطب، ولكن للأسف الشديد دخلت أجندات غير سعودية على الخط في آخر لحظة وأفسدت نتائج المكالمة الهاتفية، ونحن استغربنا من ذلك.
دكتور علي، ما تعليقكم على التحذير السعودي لقطر من أنها ستندم على علاقاتها مع إيران؟
لا، هذا مجرد بروباغندا وكلام يعكس يأس دول الحصار الأربع من حل الأزمة الخليجية، ويعكس كذلك صبر دولة قطر وامتصاصها للأيام المئة الأولى حتى الآن، وقيامها بافتتاح عدد من المشاريع الكبرى رغم الحصار والقطيعة الدبلوماسية والقنصلية.
هل وجود روسيا والولايات المتحدة من الممكن أن يؤثر على قرارات دول المقاطعة؟
روسيا دورها مقبول أكثر من أمريكا، قد تستغرب حسب قراءتي، لأن روسيا ليس لها تاريخ في الخليج العربي، ليس لها تاريخ من الأطباع السياسية والاقتصادية، وهي كما تقول يعني ضيف جديد على منطقة الخليج، وربما كانت زيارة سيرجي لافروف إلى السعودية في بداية هذا الشهر وزيارة أبوظبي والكويت وقطر في الشهر الماضي أو آخر الشهر الماضي كانت لها نتائج إيجابية، ولكن إلى الآن لم تظهر هذه النتائج الإيجابية إلى حيز التنفيذ.
سؤال أخير دكتور علي الهيل، هل هناك من خطوات يمكن لقطر من خلالها تحقيق مكاسب تتعلق باستعادة علاقاتها مع دول المقاطعة وحل الخلاف؟
نعم، دولة قطر أبدت رغبتها في الحوار واللقاءات المباشرة لأنها الطريق الأنجع لحل أي خلافات. وأما التهديد والتهديد بأن قطر ستندم، هذا كلام ليس دقيقا وليس واقعيا. طيب، السعودية كذلك توددت إلى رجالات إيران الأقوياء في العراق، حيدر العبادي وقاسم العرجي، فجأة رأيناه يزور السعودية مرتين، مرة بصحبة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، ومرة لوحده. طبعا هو وزير الداخلية في العراق وهو أحد أقوى رجالات إيران في العراق، وقد طلبت، وهو صرح بذلك شخصيا عندما عاد إلى بغداد، طلبت السعودية منه أن يتوسط لإعادة أو ترميم، لإعادة وترميم العلاقات السعودية الإيرانية. إذن
يعني لكنها نفت، السعودية نفت ذلك، معذرة دكتور علي، في هذا الموضوع نفت أنها طلبت الوساطة من قاسم العرجي.
صحيح، نفي إثبات، والسياسة هي أيضا الفن الماكيافيلي وفن النفي، والسياسيون يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر أو يضمرون شيئا آخر، هذه من مقتضيات السياسة، وربما أنها نفت لكي لا تقع في التناقض، لأنها تتهم دولة قطر بأن لها علاقات مع إيران. نعم، نحن بعد أن حوصرنا لم يكن أمامنا سوى إيران التي فتحت أجواءها وموانئها لدولة قطر. ماذا تتوقع من دولة محاصرة من قبل ثلاث دول في المنظومة الخليجية؟ نعم، نحن ذهبنا إلى إيران، والسفير عندما قال على أن إيران دولة شريفة يقصد أن إيران لم تفعل ما فعلت السعودية فينا على سبيل المثال، وهذا ليس كلاما من قبيل البروباغندا ولأنني قطري، ولكن هذا واقع. قطر لم تطلب من رعاية الدول الأربع وغادرت البلاد ولم تطلب طلبتهم.
الدكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية بقطر، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله دائما.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج البعد الآخر. طبتم وطابت متابعتكم، وإلى اللقاء.